بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة، ما زال الحديث عن صلاة التطوع وما يتعلق بها، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند صلاة الضحى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع: وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
هذه الصلاة وهي صلاة الضحى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ضمن صلاة التطوع، وهي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وأرشد إليها صلى الله عليه وسلم، ولا يقل ذلك عن درجة الندب إليها إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وإن كان للعلماء أقوال كثيرة، حتى أوصلها بعضهم إلى ستة أقوال، لكن يهمنا أن المؤلف قال تسن، يعني أنها مسنونة ومستحبة، ويدل على سنيتها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ولو من على وتر، وهو في الصحيحين. فهذا دليل على أنها تسن كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى. وحديث أم هانئ لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ثمان ركعات، كل ذلك يدل على أنها مسنونة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الصلاة. يقول: وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. فلما قال أقلها ركعتان، وهذا هو الأصل، أن الإنسان لا يتطوع بركعة، أقل التطوع ركعتان، وإنما صلاة ركعة يكون هذا في الوتر. ولذا قال جماهير أهل العلم أنه لا يشرع للإنسان أن يتطوع بركعة واحدة، فأقل التطوع ركعتان. يقول: وأكثرها ثمان، وأكثرها أن يصلي ثمان ركعات، وهذا استناد إلى حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات. وبعض العلماء يرى أن هذا ليس على وجه التحديد، لأن عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات ثم زاد ما شاء. فلو زاد ما زاد، المهم أن تكون في وقت الضحى كما يأتي معنا في تحديد المؤلف. وحديث أم هاني لا يدل على التحديد، إنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات ولم يقل لا يجوز أن تزيد على ذلك، وهو حكاية فعل، وحكاية الفعل لا يؤخذ منها التحديد، ثم هي قضية عين هي التي رأت هذا. لا، لكن لا ندري، لعله صلى كما قالت عائشة ثم يزيد ما شاء بعد 4، مع أن بعضهم قالوا إن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي في حديث أم هاني هي صلاة الفتح وليست هي صلاة الضحى. فعلى كل حال الذي يظهر أنه لا حد لأعلاها، أقلها نعم 2 ركعتان، أما الحد الأعلى فإنه لم يحدد إلا في حديث أم هاني، والله أعلم. نعم. ووقتها يقول من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. خروج وقت النهي يأتي معنا في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو قدر رمح، فهذا بداية صلاة الضحى، فيصلي من هذا الوقت ما شاء، إن صلى بعدها بساعة أو صلى، المهم قبل الزوال، قبل أن تزول الشمس، قبيل الزوال. قال قبيل الزوال يعني أن هناك ساعة في الظهر لا تجوز الصلاة فيها، وهي من أوقات النهي كما يأتي معنا، فله أن يتطوع أن يصلي الضحى، يصلي 2 ركعتين، يصلي 4، يصلي 10، إلى قبيل الزوال يعني قبيل وقت النهي، فإذا جاء وقت النهي لا يصلي. نعم.
قال وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد.
نعم. هذه مسألة سجود التلاوة، المؤلف يرى أنه صلاة، ولو لم يصرح أنه صلاة لقلنا إن المؤلف يرى أنه صلاة. لماذا؟ لأنه أدخله ضمن الصلاة، صلاة التطوع، فإدخاله له هنا يفهم منه أنه يراه صلاة. والأمر الآخر أنه يرى أنه يشترط له ما يشترط للصلاة، وأمر آخر أنه يراه تطوع، لأنه ذكره ضمن التطوع ولم يره واجبا، فلما ذكره في صلاة التطوع فهمنا أنه لا يرى وجوب صلاة سجود التلاوة، وأنه يرى أنه صلاة، لكن هو صرح بهذا، وتصريحه يفهم منه، ربما يفهم منه أن المسألة فيها خلاف، فمنهم من لا يرى أنه صلاة. والمؤلف يقول وسجود التلاوة، والسجود التلاوة والسجود الذي يأتي به الإنسان إذا مر بآية سجدة فإنه يسجد، فإذا قلنا إنه صلاة فإنه يشرع له ما يشرع للصلاة، ولهذا يأتي معنا أنه يقول في آخر كلامه ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. فالصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فهذا يدل على أنه اعتبره صلاة، وإذا اعتبره صلاة فإنه يشترط له الوضوء، يشترط له ما يشترط للصلاة. هذا من حيث العموم، ومن حيث الخصوص هناك حديث عند أبي داود عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة فيها سجدة فإذا أراد أن يسجد كبر وسجد وسجد وسجدنا معه. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فالصحيح أنه إذا كان خارج الصلاة فإنه لا يكبر. بعضهم يقول يكبر عند الابتداء، يقول الله أكبر إذا سجد، لكن إذا رفع لا يحتاج أن يكبر. وأما في الصلاة فإنه يكبر، لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، وهذا من ضمنها. فإذا نفرق بين سجود التلاوة، إذا كان في الصلاة فنكبر إذا سجدنا، ونكبر إذا رفعنا، لأنه من ضمن الصلاة ولعموم حديث وائل ابن حجر. أما إذا كان خارج الصلاة فبعضهم قال لا يكبر أصلا، لا للركوع لا للتكبير للسجود ولا للرفع منه، وبعضهم قال يكبر للسجود ولا يكبر للرفع. يقول وسجود التلاوة صلاة، عرفنا ما معنى كونه صلاة، يعني يشترط له ما يشترط للصلاة في الجملة، لكنه ليس واجبا لحديث زيد بن ثابت متفق عليه، وحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ بهم سورة النحل في جمعة، فلما جاءت السجدة سجد، سجد الناس معه، ثم لما جاءت الجمعة الثانية لم يسجد، وأراد أن يبين لهم أنها ليست، أن السجود ليس واجبا. نعم.
قال يسن للقارئ والمستمع دون السامع.
نعم، يسن السجود للقارئ والمستمع. المستمع له حكم القارئ، والمستمع هو الذي يريد الاستماع، يقول اقرأ علي القرآن وهو يسمع، فهنا هذا يريد الاستماع. أما السامع الذي لا يريد الاستماع أصلا لكنه يسمع، أنت تمر بمكان يقرأ فيه القرآن وتسمع القارئ يقرأ السجدة، تمر بإحدى الحلقات هنا لتدريس القرآن فتسمع القارئ يقرأ آية السجدة، آية فيها سجدة، فلا نقول لك إذا سمعت هذه السجدة فعليك أن تسجد، لا، أنت سامع ولست مستمعا، ولست مستمعا. وفي حديث عمر قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيها السجدة، فإذا سجد سجدنا معه حتى لا يجد أحدنا موضعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، هم يستمعون إليه، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا معه لأنهم يستمعون، فهذا دليل على أنها على المستمع وعلى القارئ وعلى المستمع. يقول دون السامع، وعرفت الفرق بين المستمع، هو الذي المستمع هو الذي أراد الاستماع، أما المستمع هو الذي سمع من غير أن يقصد الاستماع. نعم.
قال وإن لم يسجد القارئ لم يسجد.
أيوه، لأن القارئ هو الإمام بمثابة الإمام هنا، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد من بعده، كما دل على ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما قرأ بهم بسورة النحل وسجد فسجدوا معه، ثم لما لم يسجد الجمعة الثانية لم يسجدوا. وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، يعني من المستمع، إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. نعم.
قال قال: وهو 14 سجدة في الحج، منها 2 ويكبر إذا سجد وإذا رفع.
وهو 14 سجدة، هذا إذا لم نعتبر سجدة صاد، لأن صاد ليست من عزائم السجود، فوهي 14 هذه المذكورة هنا المفصل فيه 3 في سورة النجم، والانشقاق والعلق، 3 فقط. وفي النصف الأول من القرآن، وهي حتى بعد الربع الأول، الربع الأول ليس فيه سجود، لكن تبدأ من الأعراف والنحل والإسراء. هذه كم؟ 3 و3 أصبحت 6. وفي النصف الثاني في مريم، وفي الحج 2، وفي الفرقان، وفي السجدة، وفصلت. وصاد هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من عزائم السجود، أي ليست هذه السجدة مما يتأكد السجود فيها. نعم.
قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد.
عرفت هذا الكلام، تقدم الكلام عن هذا. نعم.
قال: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها.
نعم.
ويلزم المأموم متابعته في غيرها.
ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجود وسجوده فيها، لأن السجود فيها ربما يوهم المصلين، لأنهم في صلاة الجهر يسمعونه يقرأ آية السجدة، فإذا سجد عرفوا أنه إنما سجد لقراءة آية السجدة. لكن في السر إنسان يصلي الظهر فقال الله أكبر، فربما يركع بعض الناس الذين لا يرونه، وربما يتوهم الناس أنه أخطأ، فيقول: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. يعني كأنه يقول لك لو أنه قرأ سورة فيها سجدة لكنه ما سجد، هذا لا شيء عليه، لكن إذا سجد هو الذي يعني يتأكد به الكراهة، لأنه يوهم المصلين أنه إنما سجد، ربما سجد خطأ، ربما أراد أن يركع. نعم.
قال:
والمأموم متابعته في غيره، يعني ما يصح أن يسجد الإمام إذا مر بآية سجدة وأن لا يسجد المأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإمام المأموم تابع للإمام، أما إذا كان الإمام يسجد والمأموم واقف هذا لا يصح. ولهذا يقول: يلزم المأموم المأمومة متابعته في غيرها. نعم، يعني في غير الصلاة السرية. نعم.
قال: ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس.
هذا سجود الشكر، والصحيح أن سجود الشكر يجوز حتى لو كان الإنسان على غير طهارة أن يسجد، لأن سببه هو حدوث النعمة أو اندفاع النقمة، وهذه قد تأتي للإنسان فجأة، إنسان بشر بأمر يحبه فسجد لله شكرا، أو بشر باندفاع ضرر عنه فيسجد لله عز وجل، فهذا سجود الشكر. يقول عند تجدد النعم واندفاع النقم يسجد سجدة، وهذه طبعا لا تحتاج إلى تكبير ولا إلى تسليم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. إنسان وهو في الصلاة في إحدى الصلوات، صلي الظهر، صلي العصر، صلي المغرب، العشاء، الفجر، فجاء شخص وبشرك بأمر فتسجد، هذا السجود يبطل الصلاة، تبطل الصلاة به، لأنه زاد في الصلاة. والزيادة عرفنا أنها إذا تعمدها الإنسان تبطل عليه صلاته، إذا تعمد الزيادة في الصلاة فإنها تبطل عليه صلاته. لكن لو كان هذا الإنسان جاهلا لا يعرف أن مثل هذا يبطل الصلاة، أو كان ناسيا، نسي أنه في صلاة، أخطأ من شدة الفرح، فهذا لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، فلا شيء عليه. فالصلاة لا تبطل بهذا. نعم.
قال: وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى تتم.
نعم. يقول: وأوقات النهي خمسة، هذه الأوقات ينهى عن الصلاة فيها، والدليل على هذا حديث أبي سعيد الخدري: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد المغرب بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا حديث في الصحيح. وحديث عقبة بن عامر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذا دليل على أن هذه الأوقات أوقات نهي، وهي معلومة. البعض إذا أراد أن يفصل جعلها خمسة، وإذا أردنا أن نجمل جعلناها ثلاثا كما في حديث عقبة بن عامر. فنقول هي من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، هذه ساعة، وحين تكون الشمس في كبد السماء، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذه ثلاثة أوقات على الإجمال. على التفصيل نفصل في صلاة الفجر، نقول من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، ونقول في صلاة المغرب العصر كذلك بعد صلاة العصر، وحين تتضيف الشمس للغروب يعني وقت الغروب. فهذه الأوقات أصبحت خمسة على التفصيل، وثلاثة أوقات على الإجمال. يقول: من طلوع الفجر، ماذا مكتوب عندكم؟ أيوة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، يعني ولا تتكلم عن الفجر الأول، ها طلوع الفجر الأول هذا الذي يعني لا يتعلق به حكم، لكن الحكم يتعلق بصلاة الصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس إلى أن تطلع الشمس، هذا واحد، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا الثاني، هذا إيش الثاني، وعند قيامها حتى تزول، حتى تزول، هذا الثالث، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى تتم، يعني إذا شرعت الشمس في الغروب حتى يكتمل غروبها. ففهمنا الآن أن الأوقات ثلاثة أو خمسة على التفصيل. طيب، هذه الأوقات أوقات نهي لا يجوز الصلاة فيها، لكن المؤلف ذكر أمورا استثنائية، قال ويجوز قضاء الفرائض فيها، هذه الحالة الأولى المستثناء، شخص لم يصلي بعد العصر، لم يصلي العصر ولم يستيقظ إلا قريب المغرب، فهل يجوز له يصلي؟ نعم يجوز له أن يصلي، و يعني فاتنا أن نقول لكم أن الفعل هو معلق بفعل الصلاة لا بوقتها، بفعل الصلاة لا بوقتها، يجوز له أن يصلي هذا الذي فاته شيء من الصلاة أو لم الذي لم يصلي الصلاة أراد أن يقضي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، إذا كنت لم تصلي فإنك تصلي في هذه الأوقات، وهذا من غير خلاف، وقال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، يعني إنسان استيقظ ولم يبقى إلا خمس دقائق على طلوع الشمس، هذا الوقت وقت نهي، لكنه إذا صلى أدرك الصلاة يعني في الوقت. فالأمر الأول المستثنى هنا هو قضاء الفرائض، قضاء الفرائض. يقول وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف، إنسان طاف بعد صلاة العصر، وكثير من الناس يسأل عن هذا، يقول أنا طفت بعد صلاة العصر هل يجوز لي أن أصلي ركعتي الطواف؟ نقول له نعم. طيب هذا وقت نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نقول يجوز لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فيجوز لك أن تصلي هاتين الركعتين. يقول وإعادة جماعة، إعادة جماعة قال العلماء هذا مقيد إذا كان الإنسان في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين لم يصليا معه فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ذلك، قالوا إنا قد صلينا، يعني صلينا الفجر، قال إذا جئتما والناس يصلون فصلوا معهم وإن كنتما قد صليتما في رحالكم. إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فتصلي مع الناس حتى وإن كان وقت النهي، حتى وإن كان في وقت النهي. طيب، هذه الأمور التي ذكرها المؤلف هنا، وأيضا صلاة الجماعة، بعضهم حكى الإجماع في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة بعد ما صلينا العصر، نصلي نحن الآن بعد صلاة العصر وفي هذه الأوقات النهي جميعا، فتجوز هذه الصلاة. وبعضهم يقول ننظر في وقت النهي هذا، إذا كان وقت النهي يطول فإن لا نفعل هذه الأشياء في وقت، نفعلها في وقت النهي، وإذا كان الوقت لا يطول وقت يسير ننتظر حتى يزول هذا المانع. يقول ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة. أما التطوع المطلق، إنسان أراد أن يصلي ركعتين تطوع تطوعا مطلقا، نقول لا، لا تصلي، لأنك لو فعلت ذلك خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصلي. يقول المؤلف حتى ما له سبب، يعني حتى الصلاة التي لها سبب لا تصلى في وقت النهي. مثلا تحية المسجد، أنت دخلت المسجد في وقت النهي بعد العصر، دخلت بعد الفجر، هل تصلي أو لا تصلي؟ المؤلف يقول لا تصلي، لا تتطوع، غير ما ذكرناه من قضاء الفوائد ومن ركعتي الطواف ومن إعادة الجماعة، لا تتطوع. إذا جئت وقت النهي فاجلس ولا تصلي، لأن هذا وقت نهي. هذه رواية عند الحنابل، وهناك رواية أخرى وهي مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، أنه يجوز التطوع بما له سبب كتحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا عندنا الآن تعارض النهي عن الصلاة والأمر بصلاة ركعتين، فأيهما يقدم؟ إذا قلنا لا يصلي ما له سبب قدمنا النهي، وبعض العلماء تكلم كلاما طويلا عن الجمع بين أحاديث النهي وبين ما له سبب كتحية المسجد، فقال العموم في تحية المسجد محفوظ، يعني لم يخصص بشيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الجمعة وجاء رجل وجلس قال له قم فصلي ركعتين، أمره بالصلاة فيها، فدل ذلك على تأكد هذه الصلاة. قال هذا عام محفوظ، والنهي عن الصلاة عام مخصوص، وإذا اجتمع عام محفوظ وعام مخصوص، يعني عام لم يدخله التخصيص وعام دخله التخصيص، فالذي لم يدخله التخصيص أولى فيكون مقدما. فبناء على هذا يصلي تحية المسجد حتى وإن كان في وقت النهي. الأمر الثاني، القاعدة أن ما نهي عنه لسد الذريعة جاز فعله لمصلحة الراجح، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام، أن ما جاز ما نهي عنه لسد الذريعة جاز فعله للمصلحة الراجحة. فالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات ليس لعينها، لكن لأنها ذريعة، كانوا يعبدون الله في هذه الأوقات أو يسجدون لغير الله عز وجل في هذه الأوقات، فنهوا عن ذلك حتى لا نتشبه بالكفار، فيجوز للمصلحة. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام، وقال منها النظر إلى المرأة التي يريد الإنسان أن يشهد عليها، أو التي يبيع ويشتري معها، أو النظر إلى المخطوبة وغير ذلك، فيقول ما نهي عنه لسد الذريعة جاز فعله للمصلحة الراجحة. فبناء عليه والله أعلم أنه يجوز أن يصلي الإنسان ما له سبب في هذه الأوقات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو صلاة يعني باعتبار ما يشترط له وما ونحو ذلك، لأنه يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، هذا المقصود. نعم نعم، أيوة له سبب، له سبب. نعم لا، هذا التطوع المطلق لا، ولو، لكنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم في المدينة، وهذا النهي كان في المدينة، وما كانوا يصلون تطوعا ينشئه الإنسان، لكن الأوقات غير أوقات النهي يتطوع فيها. نعم أيوه. لا، هي فيها حين ترمض الانفصال، يعني إذا اشتدت الحرارة. نعم، صلاة الضحى. نعم أيوة، ما فهمت هذه القاعدة. يقول ما نهي عنه لسد الذريعة جاز للمصلحة الراجحة، وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام في مواطن، وذكرها ابن القيم أيضا في مواضع من كتبه، وهي قاعدة يعني مثلوا لها بالنظر إلى المرأة الأجنبية، هذا منهي عنه، لكن يجوز. بعضهم يعني يحكي القاعدة يقول ما نهي عنه لسد الذريعة جاز للحاجة، والمقصود المصلحة الراجحة، يعني جاز للحاجة. النظر إلى الأجنبية منهي عنه، لكن يجوز أن تنظر إليها إذا كان تريد خطبتها. المرأة التي تريد أن تشهد عليها تحتاج إلى أن تعرفها، أن تنظر إليها. التي تشتري منها ربما تحتاج أن تنظر إليها. كذلك أجرى ابن القيم على هذا في مسألة التطيب. الأصل أن الطيب يمنع منه المحرم، لكن فرق ابن القيم بين إنسان يمر بالعطار وهو يبخر المحل أو نحو ذلك فيصل الريح، هذا لم يقصد، أن يشم هذه الرائحة، أو شخص أراد أن يشتري فيحتاج أن يشم هذا الطيب والعطر لأنه من أجل المصلحة من أجل الحاجة. فهي قاعدة ذكرها ابن القيم وذكرها شيخ الإسلام قبله، وأنا أرى يعني دائما هذه القاعدة أنها ذات حدين، قد يستغلها بعض الناس فيما لا يجوز أخذا بأن الحاجة تدعو إلى ذلك، والحاجة تعلم أنها ليست منضبطة على كل حال، ولهذا قال بعضهم المصلحة الراجحة، أيدها بالمصلحة الراجحة، وهذه يعني أقل أو أحسن ضبطا من مطلق الحاجة، والله أعلم. نعم. نعم. هذا يسأل عن حكمة اشتراط التقابض في البيع، وهو أن البيع لا بد أن يكون فيه ثقة، ولهذا يحتاج الإنسان أن يعلم المبيع. وقال العلماء في العلم بالمبيع في قدره وفي نوعه وفي عدده، لكن لو لم يقبضه ربما فسد هذا المبيع أو اجتاحته جائحة، فلا يكون القبض يقبضه الإنسان على غير ثقة، فينبغي أن يقبض المبيع حتى يتم البيع، والله أعلم. نعم. أنا لن أنفذ التوجيه، لكن يعني ربما يكون هذا من هذا القبيل، يعني النهي حتى فيها نهي، هي حتى في لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيه نهي عن الجلوس. فحتى لو قال إنسان تفريق بين الأمر والنهي مثلا، لكن هذا فيه عموم. وبعضهم يعني يقول هذه المسألة من باب العموم والخصوص الوجهي، بمعنى أن كل واحد من هذين هو عام من وجه وخاص من وجه آخر. فالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات هو نهي عام عن كل صلاة تطوع، لكنه مخصوص بهذه الأوقات. وفي تحية المسجد فيه عموم في جميع الأوقات، وهو خاص بتحية المسجد. فالعموم والخصوص الوجهي إذا اجتمع في شيء ويكن العموم من وجه ظهر، فالأخذ بالتخصيص قول مجتهد، فهنا الأخذ بالترجيح قول مجتهد، فهنا يحتاج إلى ترجيح. بعضهم يرى أنه الترجيح، وبعضهم يرى طبعا لا شك أنه يعمل بهما فيما لا يتعارضان فيه، هذا معلوم يعني، ويترك فيما تعارض، والإشكال هو فيما تعارض فيه، هذا هو الإشكال، والله أعلم. هذا مما ذكر فيه هذا الشيخ، ما ذكر فيه الأمر أنه مقدم على النهي. نعم. يقول إنسان صلى في المسجد النبوي الفجر والعصر ثم دخل الروضة بعد ذلك، فهل يصلي ركعتين فيها؟ الذي يظهر لأنه لا يصلي، أنه لا يصلي، لأن هذا نفل مطلق، وإن كانت لها فضيلة، لكن الصلاة بخصوصها لم ترد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. يقول أو أنه البشر الروضة بعد أحد الصلاتين، فهل يصلي تحية المسجد؟ إذا كان داخل من الخارج وجاء إلى الروضة مباشرة فإنه يصلي، ويصلي تحية المسجد ولا يزيد على ذلك، والله أعلم. نعم. لا، هذا إذا دخل يصلي تحية المسجد، لكنه يتنفل في وقت النهي لا يجوز كما تقدم معنا. لكن لو جاء مبكرا إلى الجمعة له أن يصلي ما شاء. نعم. لا ما هو مستثنى، لا ما هو مستثنى. هي مرسومة في المصحف، لكن هي يقول ليست الحديث في البخاري صاد، ليست من عزائم السجود، لأن هي محكية أصلا عن داود، وهذا هو الإشكال، أن كثيرا من السجدات هي محكية، وفي بعضها أمر، فالتي هي أمر هذه هي اللي يعني فيها إشكال، أما الأخرى لا إشكال في أن حتى في مسألة الوجوب أو غيره، لكن ليست من هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ليست من عزائم السجود، يعني إذا شاء سجد وإذا شاء لم يسجد، والله أعلم. لا ما في شيء، والأصل أن يقول كما يقول في الصلاة، يعني هناك أذكار لكن الصحيح هو هذا. نعم. إذا تعارض الأمر والنهي علمنا يعني أن بعض العلماء يرى أن الأمر مقدم، وبعضهم يرى أن النهي مقدم، لأن النهي هو عن مفسدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فالأمر مبني على الاستطاعة، والنهي الإنسان ليس يعني من الأمور الشاقة عليه أن يجتنب. إنسان يشرب الخمر يقال له لا تشرب، نهي كف. فلهذا بعضهم يرى أن النهي مقدم، ولهذا سمعنا القاعدة عند شيخ الإسلام، وكذلك يعني قرأت عند الشاطبي كلام ربما يفهم منه عكس ما هو موجود عند شيخ الإسلام. فالمسألة يعني مترددة، لكن الظاهر أن النهي يمنع منه، أما أيهما أهم هذا أمر آخر، أمر آخر، لأن الكف غير الفعل، فالفعل فيه يعني مزية أفضلية أكثر، لكن إذا تعارض هذا وهذا فالظاهر أن النهي يقدم، والله أعلم. هذا أنا في ظني أن هذا لا يريد أصلا، لأن إبليس أبى واستكبر، إبليس لم يمتثل الأمر استكبارا، وآدم أكل نسيانا، فلا يقارن هذا بهذا. كيف نقول إن فعل إبليس أمره الله عز وجل وهو أبى واستكبر بنص القرآن؟ ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما ردها إلى فيه، مع أن العلماء ينصون على يعني على بعض الأمور ويقول هي مستحبة أو نحو ذلك وهي في الآداب، لكن هذا لم يفعل استكبار، ما منعه إلا الكبر، ففي فرق. ففي ظني أن هذا الدليل لا يصلح دليلا، والله أعلم. نعم. لا شك أن القول مقدم على الفعل، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو عام، أما فعله يحتمل الخصوصية، وما لا يحتمل الخصوصية مقدم على ما يحتمل الخصوصية. ومسألة القول والفعل هذه مسألة مشكلة، فيها إشكالية كبيرة عند العلماء، بعضهم يرى أن القول مقدم مطلقا، وبعضهم يرى أن يقول أن المسألة تحتاج إلى نظر، ليس مطلقا هذا في كل الأحوال، قد يقدم الفعل في بعض الأحوال، لأن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا امتثالا لأمر أو بيانا لمجمل كان حكمه حكم ما كان امتثالا له أو بيانا له. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هو امتثال للأمر وبيان للمجمل، فحكمه حكم الصلاة، هذا الأصل. وكذلك في الحج، ولذا قال لتأخذوا عني مناسككم، وأمرهم أن يصلوا كما يصلي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. أيوه. في الصلاة؟ لا، في الصلاة الصحيح أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، هذا الصحيح والله. أنت حضرت اليوم أم حضرت قبل أمس؟ أنا قلنا الصحيح أنه لا تحديد في صلاة التراويح، قلنا المذاهب مذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي أنها تصلى 20 ركعة، وبعضهم يرى أنها 23، والمذهب المالكي يرى أنها 36، ولا يحددون. بعضهم يقول يعني بعضهم لا يرى الزيادة على 23، وبعضهم لا يرى على 36، وتعلم الآن الأقوال التي يقول هي 11 ركعة و13 ركعة. والصحيح أنه ليس هناك تحديد، لأن عائشة لما قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، قلنا إن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا يفهم منه الحصر أنها محصورة في هذا العدد. لكن في حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فدل على أن هذه الزيادة ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها بحسب علمها، بحسب علمها. وابن عباس تكلم عن علمه وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أكثر من ذلك فيحصرت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون عندها ليلة من بين الليالي الأخرى التي يكون عند بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه ليس هناك حصر في عدد معين، بل له أن يصلي ما شاء والله أعلم. نعم. هو من قيام الليل، صلاة التراويح من قيام الليل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهي أصلا من القيام. لكن حتى كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول والتي ينامون عنها خير، يعني لأنها صلاة القيام في الغالب تكون في آخر الليل وتكون في البيت، وأفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة الأفضل حتى في قيام الليل أو في غيره والله أعلم. نعم. هي صلاة واحدة. نعم. هو هذا يعني بعضهم يشدد يعني يذكر أشياء في سجود الشكر، حتى سجود الشكر، لكن الصحيح أن سجود الشكر لأنه يحدث للإنسان فجأة فأنه يسجد حتى ولو كان على غير طهارة. نعم. صحيح أنه ليس صلاة. نعم. هو هذا، لأن السجود هو جزء من الصلاة. ها؟ الشيء بجزئه يعني، أو يعني على أقل الأحوال هو إلحاق الشيء بأقرب مناسبة له. يعني لو ما ذكره هنا أين يذكره؟ يعني هذا ممكن يقال هذا الوجه، هذا ما ذكر شيئا هذا، ولم ينص على شيء في سجود التلاوة. ربما أنه فهم من هذا لما قال السجود وهو جزء من الصلاة، ها، فيأخذ حكمها هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.